بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون، لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة. كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.
لا، هذا في وصف المنافقين. جيد، هذا يصف الآن المثل مضروب فيهم، فهو يذكر أوصافهم. فهذا من صفة المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا من صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل. هذا ليس من الضرورة أن يكون في المضروب في التصوير المثل بالصورة المحسوسة، أن يكون هذا الإنسان اللي توقد نارا أنه لما ذهب النور هو أصم أبكم إلى آخره أعمى، ولو كان أعمى ما انتفع بالنار ونورها. يعني ليس بالضرورة، ولذلك تتعب إذا أردت أنك تأخذ كل لفظة وتنزلها على صورة هذا اللي ضرب له المثل أو المتشخص أيا كان أو غيره، ستجد أشياء تشكل عليك. لكن يكفي أن تعرف أن هذه هي صفة المنافقين، لا ينطقون بالحق ولا 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 إلى آخره. وليس بالضرورة أن يكون هذا هو الذي ضرب عليه المثل، طور به هذا المنافق، أنه يكون إنسان في مكان أظلم إلى آخره، وهو أصم أبكم إلى آخره ويستوقد نار. طيب، هذا أصم من أبكم أعمى، إذا ذهب نوره ماذا يتضرر الإبصار إلا بنور البصر وبشعاع الشمس أو ما يقوم مقامها ولو بعض الشيء.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب. والصيب المطر، قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك: هو السحاب، والأشهر هو المطر، نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف.
فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
ومثل ما قال عز وجل: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ومثل ما قال في صفتهم أنهم ذهب الخوف: سلقوكم بألسنة حداد. والرعد يقول: هو ما يزعج القلوب من الخوف. هذا في المثل طبعا، وإلا فالرعد معروف، والصوت الذي نسمعه وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك. فهذا الصوت هو هذا الرعد صوته، والبرق هذا الرعد صوته يزجر السحاب، والبرق صوته.
والبرق هو ما يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فالذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بهم.
يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، معنى ذلك لا يغني عنهم شيئا. والبلاغيون يتكلمون كثيرا هنا على جعل الأصابع، إطلاق البعض وإرادة الكل، وإنما هي رؤوس الأصابع الأنامل. على كل حال هذا أسلوب معروف عند العرب، قل وضع أصبعه في أذنه، والمقصود به إيش؟ طرف الأصبع. قوله هنا: والبرق هو ما يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من الإيمان، هذا على هذا التفسير. وعلى الأول يكون البرق إيش؟ حجج القرآن.
ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان.
الآن إذا فسرنا بقول ابن كثير آنفا، وهو أن البرق هو ما يلمح فيه من الإيمان في القلوب من الإيمان، فيه ظلمات ورعد وبرق. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كيف يتأتى مع ما قبله؟ لاحظتم؟ إلا إذا قلنا بقول أمثال الزمخشري الذي يقول بأن هذه أمثال مركبة، فلا تطبق كل لفظة وتريد أن تنزلها عليهم فيقع عندك إشكالات، والأمثال المركبة لا تنزل فيها كل لفظة وجملة على المشبه به. فإن هذا اللي نبهت عليه بالأمس. فالآن إذا جينا نريد أن نمشي مع المثل كلمة كلمة وجملة جملة سنستشكل. على قول ابن كثير البرق هو الإيمان الذي يوجد عندهم أحيانا. طيب، يكاد البرق يخطف أبصارهم، إيمانهم يخطف أبصارهم، فبماذا يجيب أمثال هؤلاء أصحاب هذا القوم؟ يقولون بأن هذا لا يتنزل فيه كل لفظ على المشبه به. طبعا احنا نقول مشبه به نقصد من ضرب له المثل، ولا ترى الكلام في الأمثال في القرآن يحتاج إلى بسط، وكانت هي ضمن موضوعات الدورة السابقة، المهمات في علوم القرآن: الجزء العلمي والعددي والأمثال والقسم وترجمة القرآن. بقي ثلاثة موضوعات، لعل الله عز وجل ييسر قدمها إن شاء الله. المثل: مثلهم كمثل الذي استوقد. المثل أحيانا يأتي بمعنى الصفة، حتى لا يلتبس عليك لما ترى في القرآن المثل يأتي بمعنى الصفة، مثل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، يعني صفة الجنة، ولا هذا مو مثل بالمعنى المعروف، وإنما المقصود به الصفة، صفة الجنة. وهنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هنا المقصود به ما يحصل به من تصوير الأمور المعنوية بالمحسوسات لتقريبها إلى الأذهان، لتقريبها إلى الأذهان سواء كانت مركبة أو مفردة. مثل ما أقول لك، يعني الإنسان اللي يدرس ويقرأ ولا يراجع ولا يحضر، هذا مثل الحراثة. يعني إيش؟ الآن جعلنا الصورة المعنوية واضح في النسيان بصورة الحراثة اللي تحرث وتدفن. الحراثة لا تستفيد، تستفيد طبعا، الحراثة تحرث الأرض، لكن أقصد أنها تحرث وتدفن، لا يبقى عندنا حفر. وهكذا حينما تقول مثلا مثل هذا مثل الذي مثل من يجدع أنفه مثلا، فهذا تقريب الشيء المعنوي بالشيء الحسي. وهناك الأمثال الأدبية، المثل عند البلاغيين والبياني له، وعند الأدباء له معنى، وفي اللغة له معنى. الأمثال اللي عند الأدباء هي اللي من عز بز ومن غلب استلب، الصيف ويعت اللبن، وأشبه هذا من الأمثال اللي يكون لها مورد ومضرب للمثل. هذه لا توجد في القرآن أبدا، والقرآن يتنزه عن هذا. ليه؟ لأن هذه الأمثال اللي من هذا النوع، المشكلة من كثير من الناس إذا سمع الأمثال يذهب ذهنه إلى هذا، كيف ترد في القرآن؟ هذه الأمثال اللي الأدبية هي أصلا قيلت بمناسبة معينة، كلمة قيلت، هي كلمة مختصرة موجزة معبرة قيلت في مناسبة فصارت تقال فيما شاكلها. هذه حقيقة الأمثال الأدبية، الأمثال اللي عند الأدباء. فهذه لا توجد في القرآن. ليه؟ يعني الآن هذا رجل كبير شايب، وعنده غنم كثير وإبل كثير وعنده أموال، فجاءته امرأة شابة وكانت تأتيه ويعطيها لبن ويعطيها، فخطبها فرفضت، قلت ما أتزوج شايب. فكانت هذه الخطبة في فصل الصيف، صيفا خطبها، فجاء الشتاء وجاء معه الجوع وقلة الزرع والقحط فجاءت إليه كالعادة تطلب منه لبن ومساعدة، فقال لها الصيف ضيعت اللبن. صيف هذا مثل معروف، الصيف ضيعت اللبن، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يوم خطبتك في الصيف ورفضتي الآن ما عندي لبن، الصيف ضيعت لبن. هذا ممكن يقال في كل مناسبة تشبيهها. أنت لو جيت لإنسان قلت له أريد منك الشيء الفلاني، أعطني إياه، أعرني سيارتك، فقال أنا آسف أعتذر ما أعطيك إياها. ثم جاءك بعد مدة وقال لك أنا أريد منك أن تقرضني، تقول له الصيف ضيعت اللبن جزاء وفاقة، أتيتك من قبل فاعتذرت عني والآن أنا أعتذر عنك، الصيف ضيعت اللبن. هذا مثل له مورد، له مضرب يضرب بمناسبة معينة. فهل يوجد في القرآن أشياء الله يتمثل بها حصلت قالها قائل ثم جاء القرآن ليعبر بها ويرددها كما يرددها الناس؟ الله أجل وأعظم من هذا. فهذه الأمثال لا توجد في القرآن، لكن فيما يسمى بالأمثال الكامنة بالنون، الكامنة وهو باللام بالنون. وش الأمثال الكامنة؟ أنه يوجد كلام يتضمن معنى مثل معروف، مثل لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يتضمن معنى المثل المعروف خير الأمور الوسط، لاحظ؟ وأشياء من هذا.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلما أضاء لهم مشوا فيه.
طبعا بعض التفسيرات فيه ظلمات ورعد وبرق يكاد البرق، يقولون هذا يعني ما في القرآن من هتك المنافقين وفضحهم كما قال ومنهم ومنهم ومنهم، فهذا هو الظلمات والبرق والرعد. فعلى كل حال من قال إنها زواجر القرآن فإن ذلك يدخل فيه ولا لا، بيان مساوئ المنافقين.
كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به.
هذا على التفسير الثاني اللي مشى عليه ابن كثير، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون في طائفة ثانية من المنافقين، لكن ابن كثير رحمه الله فاهم منه أنه ما دام أنهم يمشون في حال الأمن يعني أنهم أحسن حال من أولئك اللي مرة، فهكذا يعني قد يفهم منها وفهم الحافظ ابن كثير رحمه الله. وعلى كل حال مسألة محتملة.
وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر، يعني والله أعلم.
يعني ما معنى هذا الكلام الأخير؟ الكلام هذا الأخير أن هؤلاء كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم صاعقة من الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم إلى آخره. هذا والمثل الأول كالمثل الذي استوقد نارا، يقول هذا في المنافق يتكلم بكلام الحق ورأسه لا إله إلا الله ويظهر الإقرار بالإسلام وقد يكون أقر أصلا وبحقائق الإيمان، فهذا لا شك أنه ضياء. ثم بعد ذلك إذا رجع إلى التطبيق والامتثال وسلوك الطريق حصل له انتكاس. وهذه الأشياء ترى يمكن أن تجتمع، ومنذ سنين وأنا أتحين الفرصة أن أتحدث عن الأمثال في القرآن أشرحها، إما في دورة وإما في بعد صلاة العشاء وإلا في رمضان أو غير ذلك، الله عز وجل ييسر، تكلم عليها بكلام مفصل. فعلى كل حال هذه الأقوال تأملتها غير متخالفة، وهذا يحتاج إليه الناس اليوم حاجة ماسة، يعني هذا القول الأخير الآن. نعم، تجد الإنسان من الناحية النظرية ينقطع عمره في تقرير التوحيد وتدريسه والدفاع عنه ومطالبة الناس بدراسته وطول عمره هو يتكلم عنه. إذا جاءت الأمور التي تحتاج إلى وقفة نكسة، على رأسه وكأنه ما درس ولا عرف التوحيد ولا سمع به قط. البريلوية البريلوية والديوبندية والطوائف الصوفية اللي في العالم مواقفهم أفضل منه بكثير، وهو طول عمره يشرحهم، وهذا لما يفهمون التوحيد ولا يعرفون التوحيد، وهؤلاء خرافيون، وهؤلاء صارت مواقفهم أحسن منه لاحظتم. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أرسل له رسالة بعض طلاب العلم ذكروا فيها عقيدتهم، فرد عليهم قال لهم هذا اللي قررتموه هو الحق وهو التوحيد، ولكنكم أخطأتم عند التطبيق، حصلت إشكالات فتلخبطوا، فقال أنتم أخطأتم عند التنفيذ والتطبيق فمن الناس من يحسن تنظير ولكن عند العمل ينقلب رأسا على عقب، وهذا كثير حتى في الأمور العملية. الآن تجد الإنسان مثلا يعرف باب الحج ويدرسه وكذا، فإذا حج أحيانا في أبسط الأشياء في أمور واضحة جدا يحصل منه أخطاء تستغرب من العامي، هل تشاهدونه ولا ما تشاهدونه؟ يدرس أبواب الجنائز، فإذا جاء يضع الميت مات له أحد ولا كذا، جاء بيحطه في القبر تلخبط، دخله من قبل رأسه ولربما عكسه، يعني لو ترك الأمر إليه. يدرس الصلاة على الجنازة، قلنا تعال تفضل صل، وقف تلخبط، يوقف بالوسط الرجل ولا وين يروح ولا وين نام، هو دارس هذا لاحظتم. فالتطبيق العملي غير الدراسة النظرية، درس كيف طريقة الذبح وما الذبح، قلنا يلا تفضل بسم الله هذا بعير نبغى تنحره ولا هذه شاتنا نبغى تذبحها، شكل سكين وجلس فكر طالع وين يذبح البعير، نوم البعير، البعير ما ينوم ينحر، طيب بركوه ما يبرك، ينحره قائم معقوله يده اليسرى، ما درست هذا إلا درسنا بس تعرف الموقف الرهيب تضيع معه ألباب الرجال. فالمقصود إن طبعا مع الفارق الأمثلة مع الفارق، لكن أنا أردت فقط أن أقول أن التقرير النظري غير التطبيق العملي، هذا القدر اللي أردته فقط، قلنا في فارق طبعا بين المنافقين وبين من يخطئ التطبيق لسبب أو لآخر، يعني هذولا تكلموا كلام حق، إذا جيت الكلام كلام ممتاز قروا بالإسلام وأنعنوا بالإيمان ظاهرا، فإذا جاءت الأمور لتحتاج إلى علماء عليهم قاموا.
وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة.
يعني الآن هذا المنافقين على قول ابن كثير في قسمهم إذا قلنا إنهم من أهل النفاق الأكبر فهذا يقتضي أن ما عندهم نور أصلا، وإنما هذه في ضعفاء الإيمان وما أشبه ذلك من يكون عنده نور يسير على الصراط، أما أهل النفاق فيبقون في ظلمة تامة.
ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي وهم أخف حالا من الذين قبلهم. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية. ثم ضرب مثل حال الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين: داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من النفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية.